إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ذكره النووي في الأربعين رحمه الله، وقال: رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث العظيم الذي هو أصل من أصول السنة، وعلم من أعلام النبوة، وهو صحيح لا ريب فيه، لكن على عادة الإخوان الخوارج أنهم إذا وجدوا حديثا يناقض أو يتعارض مع أصل من أصولهم ضعفوه، واحتجوا بكل ما وقفوا عليه أو وقع تحت أيديهم، وليس عندهم محدث نظيف يعني في صفوفهم، وما كانوا أولياءه، وما كانوا أهل هذا العلم الشريف. لما وجدوا فيه الأمر بالسمع والطاعة ذهبوا فضعفوه. والحديث صحيح، رواه عن العرباض رضي الله عنه جمع بلغوا 10، وله طرق، بعضها ضعيف وبعضه حسن وبعضه يشد بعضا، وقد صححه من العلماء الأكابر الترمذي وابن حبان وابن خزيمة، وذكره أحمد وغيره. فالحديث صحيح ثابت، كما قال ابن عبد البر رحمه الله: حديث ثابت صحيح. الإخوان إذا وجدوا حديثا يأمر بالسمع والطاعة لهم في ذلك مسلكان: إن كانت الإمرة لهم صححوا، وإن كانت الولاية لغيرهم ضعفوا. وهذا التقلب والتلون شأن أهل البدع جميعا. فهذا الحديث بعينه قد صححه محمد عبد المقصود زمن مرسي، وبعد أن تولى ضعفه، فهم يحتجون بالسنة إذا كانت في صفهم تأمر بالسمع والطاعة للأمير إذا كان منهم، فإذا ول عهده وانصرم أمره ضعفوه وشككوا في سنده. وليس أدل على ذلك من حديث رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه، لكنهم ضعفوا هذه الرواية لما ذهب ملكهم، وفي زمن ملكهم كانوا يصححونها، وأنه يجب على الرعية أنهم يسمعوا للأمير الإخواني، وإن أمر وإن أخذ الأموال وجلد الظهور. وحديث الافتراق ليس عن ذلك ببعيد، فإن من قاعدتهم المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ويدغدغون عواطف الناس بأننا نريد توحيد الأمة، نريد توحيد الأمة. فلما واجههم أهل السنة بأن توحيد الأمة هو أمر قدري لم يقدره الله عز وجل إلا في أزمان معينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهذا يعارض أصلا من أصولهم، فالحديثان الأولان يعارضان أصل الخروج عندهم وعدم السمع والطاعة لغير أمير إخواني، وهذا يعارض أصلهم في الدعوة في الجمع والتقميش وفي توحيد الأمة قبل تحقيق كلمة التوحيد. الحديث صحيح لا ريب فيه، حديث العرباض رضي الله عنه صحابي جليل أحد أهل الصفة الذين نزل فيهم قول الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهو من البكائين ومن أهل الصفة الميامين. روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وفي بعض الروايات أن هذه الموعظة كانت بعد صلاة الغداء بعد صلاة الصبح، وعظهم رسول الله وكان يتخولهم بالموعظة خشية السآمة عليهم وخشية الملل. وعظنا، والوعظ هو التذكير المشوب بالترغيب والترهيب، فهي تذكرة وخطبة قائمة على شأن القلوب، تخاطب العواطف وتؤثر فيها، تقوم على الترغيب والترهيب. ذكرهم بالآخرة، ذكرهم بالنار، وفي بعض الأحاديث وربما كانت هي التي أشير إليها هاهنا بهذه الموعظة أنه جعل يقول: أحذركم النار، أحذركم النار، أحذركم النار، حتى قال الراوي حتى سقطت خميصته من على كتفيه إلى أخمصيه، ولو أن رجلا كان عند السوق لسمعه وقد علا صوته واشتد غضبه واحمرت عيناه وهو يقول: اتقوا النار، اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولما كانت هذه الموعظة قد بلغت من القلوب مبلغها وقد جلاها رسول الله في أجمل عبارة وفي أجزل لفظ وجمع فيه كل خير، لاحظ الصحابة أمرا أنها ما أشبهها بموعظة المودع الذي يودع أهله ويودع أحبابه، فلا يدع خيرا إلا حظهم عليه، ولا يدع شرا إلا حذرهم منه، ويكرر ويبدئ ويعيد لأنه سيفارقهم عن قريب. فهذا من كمال نصيحته ومن كمال شفقته، وربما ألمح إليهم أنه لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، ربما لذلك وجلت القلوب. فإن قوله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، لا يدل على ما وراءه. كيف وجلت القلوب؟ وما هو وجل القلب؟ وجل القلب أخص من خوفه، فالخوف معروف، أما الوجل فهو خوف مشوب باضطراب وبحركة وبقلق، فهو خوف مشوب برغبة، أو هو مقدمة من مقدمات الخوف، خوف رقيق، خوف لطيف لم يصل إلى درجة الهلع وإنما خوف بعلم وخوف برغبة أو رهبة، فهو خوف خاص. وجلت القلوب، ولم يقل وجلت قلوبنا، لأن من شأن هذه الموعظة ما سمعها إنسان إلا وجل قلبه، فجاء باللفظ العام: وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، سالت منها الدموع، ولم يقل دموعنا، ولم يقل عيوننا، لأن من شأنها لما بلغت من الكمال غايته ومن البلاغة منتهاها، كان من شأنها أن تكون سببا في وجل كل قلب وفي دمع كل عين، حتى كأنها موعظة مودع. وهذه الكلمة أيضا تخفي ما وراءها، فما كان لهذا الصحابي الجليل أن يقول هذا الوصف أنها موعظة مودع إلا وقد رأى من أماراته ومن عباراته ومن نبرات صوته ومن علو صوته ومن كمال شفقته ومن كمال خوفه وحرصه على هداية الأمة ما يجعل الناس يوقنون أنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع. فأوصنا، فالفاء رتبت طلب الوصية على ما لاحظوه منه صلى الله عليه وسلم. فأوصنا، يعني لما رأوا أن المقام يحتمل ذلك، لما رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد محضهم النصيحة وأبلغ لهم هذه المرة وجمع لهم كل خير فيها، فلاحظوا أمرا يختلف عن بقية المواعظ الأخرى التي كانت إنما هي كلمات خفيفات وكلمات يسيرات. فهذا المقام مقام الوصية الجامعة المانعة، وصية المودع الذي ربما لم يلقهم بعد موقفه هذا، فاغتنموا الفرصة. وهذا أدب من أدب طلاب العلم، أنه إذا رأى العالم أو رأى شيخه قد أقبل في النصيحة وقد تمهد الأمر له، أن يغتنم الفرصة وأن يطلب النصيحة، لا أن يطلبها في أي وقت بل في هذا المقام. فأوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: وقد جمع لهم خير الدنيا والآخرة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أما تقوى الله فبه يحرزون خير الآخرة، وأما السمع والطاعة فبه يحرزون أمر الدنيا وخير الدنيا. أوصيكم بتقوى الله، وتقوى الله أن تجعل بينك وبين الله وبين عذاب الله وقاية، وهي أصل كل خير، وبها أوصى الله الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالتقوى والأمر بها وصية الله للأولين والآخرين، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تنتهي عن معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فدع الذنوب كبيرها وصغيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الأمر بالتقوى معلوم وبابه مشهور، وقد قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة الجامعة والوصية النافعة، فهو أصل كل خير، فقدمه على غيره، وهو يشمل جميع أبواب الدين، وبوسعه صلى الله عليه وسلم أن يكتفي به. فتقوى الله يشمل أو تشمل ويدخل فيها ما جاء بعدها، لكنه فصل بعد الإجمال وأكد بعد الإجمال الأول: أوصيكم بتقوى الله، فكرر لفظ الوصية، قال أوصنا، كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم، فذكر أن الأمر على سبيل الوصية التي من شأنها أن تحفظ وأن تصان وأن تنفذ، قال أوصيكم، فركز على كلمة الوصية فأعادها في الجواب، وكان بوسعه أن يكتفي بها لأنها وردت في السؤال، فيبني الكلام مباشرة ويقول: اتقوا الله، إلا أنه قال أوصيكم فكررها بتقوى الله ثم أردفها والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، السمع لهم والطاعة. السمع لهم الإنصات إذا تحدث ولاة الأمور، أن تسمع لهم ثم ما يترتب على ذلك من الاستجابة، سمع الآذان وسمع القلوب، طالما أن الأمر ليس في معصية الله تبارك وتعالى. ولما جاء الأمر هنا مطلقا غير مقيد، دعا بعض الإخوان إلى تضعيف الحديث بنكارة متنه، وقالوا كيف يأتي في هذا الحديث والسمع والطاعة ولم يذكر إلا في المعصية؟ لماذا لم يقيد ذلك بالطاعة، أو لماذا لم يخرج الطاعة عن المعصية؟ فضعفوا الحديث لذلك، وهذا من جهلهم. فإن أهل العلم وإن طلاب العلم يعرفون ويعلمون أن الأحاديث أو أن النصوص بجملتها تأتي تارة مطلقة وتارة مقيدة، فيحمل المطلق على المقيد ويخصص العام بالخاص بأدلة عرفوها وقواعد درسوها في أصول الفقه وفي أصول العلم، لكنهم عن هذا العلم بمعزل فضعفوا الحديث. وأهل العلم يعرفون معناه، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي صحيح البخاري وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وفي صحيح مسلم وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. ومعلوم أن العبد لا يكون واليا على المسلمين في إمارة الاختيار، فدل ذلك على أن هذا العبد قد تأمر بالسيف، ففيه وجوب السمع والطاعة لمن تغلب على المسلمين بسيفه، لمن كانت له الشوكة، لمن كانت معه القوة والغلبة، فله السمع والطاعة، وتنعقد له وتنعقد له البيعة بمجرد هذه الغلبة. فإذا استحكم أمره كانت له بيعة في عنق كل مسلم، ومن لم يعترف بهذه البيعة ومات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية كميتة أهل الجاهلية الذين يأنف بعضهم أن يرى السمع والطاعة لبعض، يأنفون من ذلك، فشأنه كشأن أهل الجاهلية. لابد أن ترى السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت، ما لم تؤمر بمعصية الله، فإذا أمرت بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، يعني في هذا الأمر بخصوصه، في هذا الأمر بخصوصه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يكرر لفظ الطاعة، أطيعوا الله طاعة مستقلة، وأطيعوا الرسول طاعة مستقلة، وأولي الأمر منكم، فعطفها بغير أن يعيد الفعل أطيعوا، لأن طاعة ولي الأمر إنما هي تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا أمر بمعصية الله ورسوله فعندئذ لا يسمع له ولا يطاع في هذا الأمر، ولا ننزعن يدا من طاعة. وقد تكاثرت الأحاديث في هذا الباب، تكاثرت الأحاديث وجاءت عن البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم قد جمعها في أكثر من 100 حديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بالسمع والطاعة، وقد ذكرناها قبل ذلك مرارا وتكرارا، لكن نذكر ببعضها لدعاء الحاجة إليه. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. من أهان سلطان الله في الأرض، وسلطان الله هو من مكنه الله تمليكا كونيا قدريا وجعل الشوكة في يده وكان من المسلمين بجامع الأحاديث الأخرى، فمن أهان أو سخر الذي نراه من السخرية بولاة الأمور، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وفي حديث عياض بن غنم رضي الله عنه قال: ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبذه علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وبعض الناس إذا قدم نصيحة لولاة الأمور ثم لم يستجيبوا لنصحه ولم يلتفتوا لقوله شنع عليهم، وأنه يجب عليهم أن يأخذوا بالشورى وأن يشاوروه وأن يشاوروا جماعته وأن يشاوروا حزبه، وإلا فهذا حاكم لا سمع له ولا طاعة. هذا بخلاف هذا الحديث، أنت تسمع، أنت تسمع وتطيع، فإن أردت أن تنصح فانصح سرا، فإذا وصلت نصيحته فلا عليك ألا تطاع ولا عليك أن تشغب بعد ذلك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. رواه مسلم. وفي لفظ صحيح قال صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع لمن كان عليك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. فيا ليت شعري كيف يعقل هؤلاء الخوارج ومن تأثر بهم هذا الحديث الصحيح. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك؟ فكيف تفسر العسر وأنت تريد الدنيا كلها يسرا؟ إذا رأيت غلاء الأسعار، أو إذا رأيت ظلما أو بطشا أو قلة في الوظائف مثلا، أو أنك ظلمت في مصلحة معينة، أليس هذا هو العسر الذي أشار إليه بل نص عليه هذا الحديث؟ أن تسمع وتطيع في عسرك، يعني في عسرك قبل يسرك، فإنه في حالة اليسار وفي حالة الرخاء والرغد الكل يسمع ويطيع، لكن المحنة الحقيقية إذا أتى الإعسار. عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك. فتأمل قوله: ومكرهك، يعني إذا كرهت اسمع وأطيع، وإن كنت كارها طالما أنك لم تؤمر بمعصية الله. قال: وأثرة عليك. وأثرة عليك، إذا كان هؤلاء الولاة قد استأثروا بالأمور وأخذوا الدنيا لأنفسهم وحازوها دونك، يعني أثرة، فهذه الأثرة يجب عليك أن تسمع وأن تطيع، لا أن تقول: هؤلاء سرقوا البلد وأكلوا البلد وفعلوا وفعلوا. اسمع وأطع، وإن استطعت أن تنصح فانصح، وإذا أردت أن تصلح فأصلح بالطرق الشرعية، لأن السمع والطاعة واجبان عليك في عسرك وفي يسرك وفي منشطك وفي مكرهك وأثناء الأثرة عليك. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. على المرء المسلم الطاعة، السمع والطاعة فيما أحب وكره. فأذقها قلبك وتذوقها بفؤادك، أن تسمع وأن تطيع فيما كرهت وأنت كاره، لتلجم نفسك بلجام السنة ولا تتبع هواك، وأن تسمع وأن تطيع فيما أحببت وكره. ما لم تؤمر بمعصية فإذا أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه: من كره من أميره شيئا فليصبر. من كره من أميره شيئا، وما أكثر ما يكره الناس من أمرائهم، لكن الأمر النبوي والعلاج النبوي، فلتصبر، لا أن تشغب، لا أن تحرض، لا أن تخلع البيعة، لا أن تنابذ ولاة الأمور. من كره من أميره شيئا، نكرة في سياق الشرط تدل على العموم، من كره من أميره شيئا أيا كان هذا الشيء فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمرون، كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. إنها ستكون بعد أثرة استئثار بالأمور، هذا علم من أعلام النبوة وآية ومعجزة نبوية، أن بعد العصر النبوي سيحدث وستحدث الأثرة من الملوك والحكام. إنها ستكون بعد أثرة وتكون أيضا أمور تنكرونها. إذن فما الحل وما العلاج وما الموقف؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، لا أن تنابذوا ولاة الأمور وتأمروا بخلع الربقة وخلع البيعة لأنهم منعوكم حقكم. وفي حديث سلمة بن يزيد قال رسول الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم في صحيحه. هؤلاء أمراء يسألوننا حقهم من السمع والطاعة ويمنعوننا حقنا، يظلموننا، يأكلون أموالنا بالباطل. قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهكذا سمعه رسول الله فأقره، والحديث رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة قلت كيف أصنع يا رسول الله، يعني مع هؤلاء الذين لا يهتدون بهدي النبي ولا يستنون بسنة النبي وفيهم رجال من البطانة ومن الحاشية قلوبهم قلوب الشياطين، فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اسمع وأطع للأمير، رغم هذه الأمور ما أمره إلا بالسمع والطاعة، أي في غير معصية الله، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. خرجه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وقال أيضا ثلاثة لا يسأل عنهم، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه. رواه البخاري في الأدب المفرد، يعني لا تسأل عن حاله السيئة، رجل خلع ربقة البيعة، خلع السمع والطاعة، نابذ أميره وهرب من البلاد فمات وقد فارق الجماعة وعصى إمامه فلا تسأل عنه. وعن أنس رضي الله عنه قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب، إن الأمر قريب. إلى طلاب الآخرة الذين يوقنون بالآخرة لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم واصبروا فإن الأمر قريب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. هذا علم من أعلام النبوة ومعجزة على صدقه وحقية رسالته. إنه من يعش منكم، يعني من الصحابة، فسيرى اختلافا، وقد وقع واختلف الناس بعد زمن يسير بعد قتل عثمان بدأت الفتن. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وظهر أهل البدع، ظهرت الخوارج، ظهرت المرجئة والجهمية، ظهرت الرافضة، ظهرت الأهواء والبدع. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا في الأصول والفروع، اختلافا في الأقوال والأعمال، اختلافا في السلوك والمنهج، فسيرى اختلافا كثيرا. فهي وصية عامة إذا وقعت الفرقة وإذا وقع الخلاف. فإذا وقعت هذه الأمور المشتبهات، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فأين هو العلاج وما هو المخرج؟ فعليكم بسنتي. وعليكم اسم فعل أمر بمعنى الزموا، فعليكم، وهذا مرتب على الفرقة وعلى الاختلاف. لم يأمرنا باتباع أمثل الأحزاب حزبا أو أقربهم طريقة، لا، وإنما أمرنا باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. عند هذه الاختلافات بين أهل البدع والأهواء سيرى اختلافا كثيرا، فرتب الأمر بلزوم السنة على هذا. والأمر بلزوم السنة عام في كل زمان ومكان، ولا يقيد بوقت الفتن فقط، لكنه نص عليه لأنه المخرج الوحيد ساعة إذن، ولأن الأمر به أشد لا سيما في هذه الأوقات العصيبة. إذا رأينا هذا الاختلاف ولم يمر على التاريخ ولم يمر على أمة الإسلام وقت فيه الاختلاف أشد من ذلك وأكثر من ذلك، اختلاف في البلد الواحد وفي البيت الواحد، اختلاف في كل شيء، في الأصول وفي الفروع، بل حتى في الدين. فممن كانوا ينتسبون أو ينتسبون إلى الإسلام صار منهم ملاحدة، وصار منهم علمانيون، وصار منهم خوارج، وصار منهم روافض، وصار منهم ما صار، اختلافا كثيرا. إذن فما هو المخرج؟ المخرج هو الذي أمر الله به ابتداء وانتهاء، اتباع الصراط المستقيم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وفي رواية من بعدي. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طريقته المسلوكة التي طبق فيها كتاب الله تبارك وتعالى. وانظر إلى غباء هذا الإخواني الذي ضعف الحديث، قال هناك نكارة في المتن لأنه لم يأمر باتباع الكتاب والسنة، وإنما قال عليكم بسنتي فأين القرآن؟ وهذا رجل جاهل، إنما أراد أن يأتي بكلمة هنا وكلمة هناك ليتوصل إلى مقصده، وهو تضعيف الحديث. فقوله عليكم بسنتي، السنة هنا ليست السنة التي تقابل القرآن التي هي قسيمة القرآن، وإنما السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في دين الله. فهي تشمل أول ما تشمل كتاب الله، وإن لم ينص عليه بالحرف وإن لم ينص عليه باللفظ. عليكم بسنتي، طريقتي في فهم الدين وفي تطبيق الدين، عليكم بسنتي، وهذا في أمر الدين. وسنة الخلفاء الراشدين، الراشد هو الذي عرف الحق وعمل به، بخلاف الغاوي الذي عرف الحق ولم يعمل به، بخلاف الضال الذي عمل بلا علم، فلا علم ولا عمل. فالخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا. فهؤلاء الخلفاء الراشدون، وبعضهم ألحق بهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهذا أيضا له حظ من النظر لأنه كان على سبيلهم مقتفيا أثرهم رضي الله عنه وعنهم جميعا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا أجمع هؤلاء على أمر فلا نشك أنه من سنة رسول الله. جاء الإخواني فقال كيف يجعل لغير رسول الله طاعة؟ السنة هي لرسول الله، فهل أبو بكر يطاع كطاعة رسول الله؟ وهل الخلفاء الراشدون لهم طاعة مستقلة؟ وهذا من جهله، لأن المقصود سنة الخلفاء الراشدين فيما اتبعوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أجمعوا على أمر فلا يشك أنه الحق، فهو حق. فإن الله عز وجل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحق على قلب عمر ولسانه، إذا كانوا يتهيبون مخالفته. فما فعله عمر وما فعله قبله الصديق من قتال المرتدين، ثم عمر دون الدواوين رضي الله عنه وأرضاه وفعل وفعل، وجاء عثمان بعده فجمع الناس على مصحف واحد، وجعل أذانا آخر للجمعة لكن ليس كأذاننا المعاصر، وإنما جعله خارجا يعني عند السوق لكي يسمع الناس. فلما جاءت هذه المكبرات وأوصلت هذه السنة العثمانية رأينا أن في الأمر سعة، وأن من لم يؤذن الأذان الثاني يعني خارج المسجد، وإلا فإن عثمان ولا غيره من الصحابة لم يدخل الأذان الثاني في المسجد قط. إذن هذه سنة الخلفاء الراشدين المهديين، والمهدي لا يكون إلا راشدا، والراشد لا يكون إلا مهديا. فهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أردفها بالوصية الجامعة: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ومحدثات الأمور البدع في دين الله عز وجل، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هكذا كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة: إياكم ومحدثات الأمور، وإيا للتحذير. ومحدثات الأمور عام أريد به الخاص، فليس المقصود كل ما استجد في أمر الدين والدنيا، وإنما هي خاصة فقط بأمور الدين. فكل بدعة في الدين فهي ضلالة. أما بدع الدنيا فمنها محمود ومنها مذموم، فما كان من بدع الدنيا نافعا فهو محمود، وما كان مذموما وما كان ضارا فهو مذموم. إذن هذه الأمور التي قصد التحذير منها إنما هي ما يتعلق بأمر الدين: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، يعني كل بدعة في الدين فهي ضلالة. وهذا أيضا موضع قد تزل فيه الأقدام، ويرى البعض توسيع البدعة، فنحن بين الإفراط والتفريط، فبعضهم يقع في البدع الصريحة التي ما أنزل الله بها من سلطان، كبدع الصوفية وبدع الخوارج وبدع الجهمية وبدع الرافضة، هذه بدع حقيقية أو بدع إضافية نسبية. وهناك طرف آخر لم يعمل أو توسع في منع البدعة حتى جعل الأمر حتى في الأبواب التي لم يقصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاللغة مثلا، أمر مباح أو لفظة مباحة فيضيق ويقول هذا لم يرد عن السلف، مع أنها ليس فيها مخالفة. إن لم يكن فيها مخالفة فلا نحتاج لتوقيف. وبعضهم يتوسع أيضا حتى في باب البينات والأحكام والقضاء الشرعي، فيريد فقط أن يحكم بالشهادات والبينات القديمة ولا يلتفت إلى البينات المعاصرة بدعوى أنها من البدع المحدثة. وهذا أيضا إفراط أو تفريط. والمقصود أن المحدثات التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما يتعلق بباب العبادات المحضة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من هذه المحدثات، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المتقين. اللهم ارزقنا تقواك، اللهم ارزقنا تقواك، اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، واجعلهم سببا لمن اهتدى. اللهم بارك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع عنها بأسك، اللهم عافها واعف عنها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عن أمة محمد. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.